أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مستحبات الصلاة على الميت وتشييع الميت، وصلنا إلى الطهارة. لا يشترط فيها الطهارة صلاة الميت، كما ذكرنا أنها لدليل خاص. لو سلمنا أن صلاة الميت صلاة تطلق عليها الصلاة في الحقيقة الشرعية، إلا أنه خرج بدليل خاص عدم اشتراطه الطهارة فيها، ولكن تبقى الطهارة مستحبة سواء كانت ترابية أو مائية. بما أنها مستحبة، طفيت جيد مجزك لا ممكن الصبح أول ما يجي بيكون برد. غاية الأمر أنه بما أن الطهارة هنا مستحبة، فلا يشترط في الانتقال إلى الطهارة الترابية تعذر الطهارة المائية، بل ممكن ابتداء. لذلك قال: والطهارة ولو متيمما مع القدرة على المائية مع خوف الفوت وكذا بدوني على المشهور. أنت تقدر على الطهارة المائية، مع ذلك يمكنك أن تتيمم. الآن الشهيد الأول خصها بحالة خوف الفوت، خص التيمم يعني استحباب الطهارة الترابية، خصها بأية حالة؟ بخوف الفوت، يعني يخاف أن تنتهي الصلاة على الميت، يدفن الميت قبل أن أتوضأ، يقول له تيمم. وهذا للمشهور، هذا على المشهور أنه في عنا رواية موثقة سماعة: سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال: يضرب بيديه على الحائط اللبن فيتيمم به. حائط اللبن يعني من تراب لبن. فهذه الرواية شو؟ ها؟
اللبنة؟
ايه؟ هذه الرواية شو قالت؟ أنه يتيمم دون أن تقيدها بشيء. إن استطعت الوضوء فتوضأ، وإن لم تستطع فتيمم. ما قالت هذا، قالت ابتداء يتيمم. فهذا يدل على أنه لا هي مقيدة بخوف الفوت ولا مقيدة بعدم إمكان الطهارة المائية. الرواية مطلقة. هل ممكن الواحد يعني اللي خالفوا هذا المشهور، يعني خلاف المشهور، ممكن يقول انه من سياق الرواية مرت به جنازة، يعني واضح انه هو مثلا مثلا هو في الشارع مثلا ومرت به جنازة، مش انه اللي قاعد ببيته ومهيئ نفسه بده يروح على الجنازة. مرت به جنازة، واضح من سياق الرواية انها تتحدث عن حالة عجلة مثلا، لو لم يلتحق بها لفاتت. ممكن أن يناقش بهذا إطلاق الرواية أنه منصرفة إلى حالة الخوف. لذلك الشهيد الأول خصها بالخوف. بهذه المسألة الأولى. والوقوف المستحب الثاني اليوم، الوقوف عند وسط الرجل وصدر المرأة على الأشهر، أي وقوف الإمام أو المصلي عند وسط الرجل وصدر المرأة على الأشهر. طيب في عنا إخوان مجموعة اصطلاحات قبل ما نفوت بهذه المسألة. هلأ حابب أنه نتعرض إلى بعض الاصطلاحات التي كانت معتمدة عند العلماء المتقدمين. هلأ بهذا الدرس رح يمرق معنا منهم ثلاث اصطلاحات في هذه الصفحة وحدها. أحد العلماء رحمة الله عليه الشيخ محمد تقي الفقيه العاملي في عنده كتاب اسمه من مناهج الفقيه ومبانيه، بالمقدمة بيحكي عن طريقة العلماء القدامى، بيقول انه كان عندهم دقة كثيرة وكان عندهم اصطلاحات خاصة في كل مقام يستعملون اصطلاحا. فبيشرح بيجي من مناهج الفقيه ومبانيه، مش عارف اذا نزلينها ولا علي، صفحة 8 من هذا الكتاب فقيه. في عنا بهالمقدمة بيذكر سبعة اصطلاحات. لقيته؟ أول اصطلاح بيقول على الظاهر. إذا قال العلماء على الظاهر شو بيقصدوا من هذا الاصطلاح على الظاهر؟ إشارة إلى أنه يعني الكلام الذي ذكروه هو الظاهر من النص. تفتوا؟ هو الظاهر من النص، يعني دليله ظهور النص. على الأظهر، الاصطلاح الثاني على الأظهر، شو الفرق بين الظاهر والأظهر؟ هلأ على الأظهر إشارة إلى تعدد النصوص واختلافها في الدلالة، ها احتمال، أو إلى اختلافهم في فهم دلالة النص الواحد بالنظر. يعني مرة بيكون عنا عدة نصوص مختلفة في الدلالة وأحدها أظهر من الآخر، بيقول على الأظهر يعني اعتمادا على النص الأظهر. مرة لا، في عنا نص واحد وفيه أفهام يعني اختلفت حوله الأفهام، هو يشير إلى أن ما فهمته هو الأظهر بالنسبة لي، هذا الفهم هذه الفتوى هي الأظهر من بين الاحتمالات الأخرى. الاصطلاح الثالث لقيته؟ أحسنت يا سيد. على الأقوى إشارة إلى أقوائية، هذا رح يمرق معنا بعد شوية على الأقوى على فكرة. هلأ هو على الأشهر ما ذكره، أنا رحت لفتش على كلمة الأشهر والمشهور لقيتها هولي كلنا، قلت يلا هولي من زمان حابب جيبن فلكن إياهم، ما كان صار وقت. يعني على الأقوى إشارة إلى أقوائية أحد الأدلة المتعارضة في المسألة، أقوائية من حيث السند أو المرجحات أو الاعتضاد بأحد الأمور كالشهرة مثلا، أو إلى وجود الخلاف، مش ضروري يكون يعني في تعارض في الأدلة، فقط إشارة إلى وجود خلاف قد يقول على الأقوى. هلا هون اللي رح يمرق معانا نحن بعد شوي، لا احتمالين بس معنيين، أقوائية أحد الأدلة أو وجود الخلاف في المسألة. هلا أقوائية أحد الأدلة إلى أسباب، إما سندا وإما إما اعتضاضا أو مرجحات مع تعارض السند. الاصطلاح الرابع لحد هلأ بعض كأنه ما مر معانا هذا الاصطلاح، على الأشبه أو الأشبه كذا، ما مر معانا. ها يقول شو كنتوا تفهموا منه؟ شو
الله كنت تفهمه
أنه
والله هو يراجع؟
لا، عند العلماء الاصطلاح خاص هذا، يعني يريدون به أنه أقرب أو أشبه بمقتضيات الأصول والقواعد، أقرب إلى ما تقتضيه القواعد. لما يقول الأشبه، ها؟ حكما هو عم يفتي، ولكن نحن قبل ما تجي أنه هي فتاوى هذه، لكن تشير إلى منشأ الفتوى شو هو، الأظهر غير الأشبه. الأظهر ظاهر النص أو على الظاهر، مش الأظهر، على الظاهر يعني ظاهر النص. الأشبه يعني مقتضيات الأصول والقواعد، معاش عم يعتمد على الظهور هون. تفتل الدقة بين العلماء كيف كانت؟
مقتضيات النص،
مقتضيات القواعد الأصول والقواعد.
يعني على
الأصول، يعني قواعد الأصولية.
في أول بثلاثة الأول هو المبنى النص حتى على الأرض،
على أحد الوجهين، لأن الأقوى في إله وجهين كان، إما إلى الخلاف أو إلى أقوائية أحد الأدل. طيب الاصطلاح الخامس أحسن وأجود، إشارة إلى أن الفتوى ليست حكما شرعيا. ده شيء ها خامس، صرنا قايلين الظاهر والأظهر
والأقوى
والأشبه
والأقوى
والأشبه
أربعة. طيب إشارة إلى أن ما أفتوا به ليس حكما شرعيا. طيب شو هو إذا مش حكم شرعي؟ هذا رح تيجي معنا عبارة أجول. بدي أقول أنا يعني أستقرب هذا وأستحسن هذا، هذا الكلام هذا أجود مثلا. مش أعمل لك أنه الأدلة بتدل هيك، الفتاوى يعني النصوص بتدل هيك، القواعد بتدل هيك. ها؟ مفترض هيك أنه ليست فتوى هذه، يعني واقعا هالاصطلاحات مؤثرة على الأصح. ها؟ ليست فتوى. يعني بس هو عم يعطي استحسان، يعني إنه استقراب شخصي من دون دليل. على الأصح السادس إشارة إلى ضعف الخلاف أو المخالف أو الدليل. أنت لقيته PDF ولا شو؟
لا ما شلت.
شو لقيته؟ ما لقيته. طب خليك معنا لك. ما لقيت، فكرتك عم تقرأ، أنا قلت تعال نشوفها. هلأ النسخة اللي عندي فيها خلل بهذا المطرح، كتبين قوة ضعف، كأنه المصحح حط واحدة محل التانية ولسه يحذف التانية، بتصير معنا كتير بالكتابة. هلأ بس الظاهر أنه بده يشير للضعف، إشارة إلى ضعف الخلاف أو المخالف أو الدليل. على الأصح ها إلى ضعف الخلاف، يعني لا داعي للاختلاف في هذه المسألة، ضعف الخلاف أو ضعف المخالف، مخالفنا في هذه المسألة رأيه ضعيف، أو ضعف الدليل المخالف، ضعف دليل المخالف. وعلى الأحوط هذه مشهورة بالرسائل العملية كثيرة جدا، هي اللي بقيت الظاهر أكثر شيء من هذه الاصطلاحات في أذهاننا وفي استعمالات العلماء.
بس عفواً على الأصح قلت تاني رفض منه فيه، يعني لا
إشارة إلى ضعف الخلاف أو المخالف أو الدليل، يعني دليل المخالف بده يكون.
بس إلا أفضل لو لم أحبط لو لم يكن أنا شوف أصلاً هلا الفقهاء هلا المعاصرين بس
سامو العبارات
بفرض هيك ولا لا؟
هلا القدر متيقن من المتقدمين هيك.
إيه
ما حتى. هذا عند المتقدمين. الأحوط لو لم يكن أقوى كأنه احتياط وجوبي يعني عين. أحوط لو لم يكن أقوى. بتشوف بعد منا في خلاف أو لا، بس إنه عم بأيده للاحتياط. أحوط لو لم يكن أقوى، الأقوى بدي أقول يعني مش بس أحوط، مش بعيد، لأنه عدل عن الأحوط إلى الأقوى. عرفت شو؟ لو لم يكن يعني يرجح أنه أقوى، يرجح أنه أقوى، الأقوى فتوى، أقوى مش احتياط. طيب هلأ نحن اللي جرنا لكل هذا الكلام هو الأشهر ما مرقت فيهم، لكن سيد ترحين الشارحة شوية الحمد لله، مسألة المشهور والأشهر، ما الفرق بين المشهور والأشهر؟ تصور هذه كمان بتمرق معانا بالرسائل العملية أحيانا. المشهور في مقابله قول النادر مثلا، أو قول عالم عالمين، أقوال بسيطة يعني لم تبلغ حد الشهرة، شهرة وندرة في مقابل الشهرة. أما الأشهر في مقابله شو؟ مشهورا، يعني في مقابل الأشهر كثرة من العلماء، لكن هذا أشهر من ذاك. الأشهر في مقابل المشهور، والمشهور في مقابل النادر. الأشهر في مقابل المشهور. ها؟ الأشهر. أحسن. هلا هون نفس الشيء. إيه هو الشهيد الثاني عدله. قال ومقابل المشهور. طيب فهمت أول شيء الأشهر المشهور؟
بس ليش يعني مشهور مقابل ندرة والأشهر مقابل مشهور؟
شو هلا باللغة مشهور ونادر، مقابل مشهور نادر. تقول هذا أشهر من ذاك. صيغة أفعل التفضيل تقتضي الاشتراك في المادة. هذا أكبر من ذاك، يعني كلاهما كبير وهذا أكبر منه، وكلاهما مشهور وهذا أشهر منه، ففي مقابل الأشهر مشهور أيضا. هذا شو؟ كله من صيغة أفعل التفضيل. طب هلأ الشهيد الأول ذكر هون على الأشهر، الوقوف عند وسط الرجل وصدر المرأة على الأشهر. الشهيد الثاني قال ومقابل المشهور، ما قال ومقابل الأشهر. السيد ترحيني هون قال إنما عدل الشهيد الثاني لأنه لم يبلغ القول المقابل للأشهر عددا، بل هو قول الشيخ الطوسي أصلا. قولا الشيخ الطوسي له قولان في كتابين مختلفين، وين الشهرة؟ هو قول واحد نادر، فكان ينبغي أن يقول على المشهور وليس على الأشهر. فهذا تسامح من الشهيد الأول، صححه الشهيد الثاني. وحتى الشهيد الثاني تصحيحه له لم يكن واضحا، يعني يمكن واحد لو ما يدق في هذه الاصطلاحات بيمر. ومقابل المشهور يعني مقابل الأشهر نفس الشيء،
يقول بل على المشهور.
ها ايه كان لازم يقول بل على المشهور ومقابله كذا. قول الشيخ في الخلاف. ها
قول الشيخ
مش من قول الشيخ
الطوسي قوله يعني يؤخذ به او عنده تألف من هل يعني قد يكون
كان خلاف الاصطلاح مشكلة، يعني اختراع اصطلاح جديد. طيب في عندنا قولان للشيخ الطوسي، قول في الخلاف انه يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة، وقوله في الاستبصار انه عند رأسها وصدره، والخنثى هنا كالمرأة. هذه مجرد الحاق بلا دليل، استحسانا واستنباطا للعلة بأنها مثلا ابتعاد عن الوسط في المرأة. قال ونفس الأمر يجري في الخنثى، ابتعاد عن موضع الشهوة، فهذه لا دليل عليه. من قال إنه الحكم إنما كان لأجل ذلك؟ ومن قال إنه فاء في الشهوة يعني إذا فاء أعلى شوية كله واحد؟ اللي بدي يفكر هيك بالميت بيفكر وين مكان يعني. وأصالت عدم الأنوثة تجري معارضة. عادة الخنثى حكمها عادة إما الاحتياط وإما التخيير بيجي. خنثى المشكل طبعا، غير المشكل تلحق به شي الوضع، لأن يحتاج إلى مؤونة زائدة. ذكر فيه مؤونة زائدة والأصل عدمها.
ممكن هي يمكن بمحض القضاء أن يستفاد يمكن أن مثلا أصلا تجرب بعض المحلات لازم أني لابد أن الشاهد من الذكر أو شيء، فما عارف الشيء.
بحث الخنثى يا إخوان من أهم التطبيقات العملية والفقهية لبحث العلم الإجمالي. قواعد العلم الإجمالي غالبا بكتب الأصولية بمثله بالخنثى في كثير من الأحكام وكثير من القواعد. ومرأت معنا سابقا أنها مورد للشك، مورد للعلم بالتكليف والشك في المكلف به. شك مرأت معنا، وهذا واحد من الأسئلة اللي بعدت لكم هي إذا أريتوه هلا عم جاوب على يعني. فهو مجرى لشو هذا عند العلم؟ العلم بالتكليف والشك في المكلف به مجرى لشو؟ الاحتياط. أما الشك في التكليف فهو مجرى لشو؟ مجرى البراءة. هلا هذه القاعدة الأساسية، الشك في المكلف به مجرى للاحتياط، أحيانا لا يكون مجرى للتخيير إذا كان دوران الأمر بين محذورين. وأحيانا ممكن واحد يكون مبنى في العلم الإجمالي أنه لا يجب الاحتياط في العلم الإجمالي، يكفي مثلا عدم المخالفة القطعية، فبيكون أيضا واحد من الطرفين على نحو تخيير. هاي بصير بحث أصولي، لكن هذه القاعدة الأساسية أنه الشك في المكلف به مجرى، ليس مجرى للبراءة يعني. تفتولة شو بدك تقول؟
عطل الخنثى يعني ترجح يتم ترجيحها بالعلامات الجسدية، يعني لا ليس هنالك معيار، ليس معيار شو اسمه ملك، لا الميول النفسية شرعا
يعني. طبعا غير المشكل بيلحق بصاحبي. هلا الظاهر هيك يعني، العلامات اللي ذكروها هيك، العلامات اللي ذكروها البول وكذا، ولكن قابل للبحث هذا الموضوع خصوصا في زماننا الجيناء شو اسمه الفحوصات الجينية وكذا. والصلاة في المواضع المعتادة لها للتبرك بها بكثرة من صلى فيها. امشوا معنا شوي شيخ مصطفى، نعم نمشي، طولنا بهذه الفقرة، ولكن هول مفتاح يا إخوان، هول المصطلحات السبعة والأشهر بصيروا ثمانية معهم جيدين يعني، إن شاء الله إخواني بيضبطوهم لأبواب القادمة. والصلاة في المواضع المعتادة لها للتبرك بها بكثرة من صلى فيها، عادة بيكون في مصلى للصلاة الأموات على المقبرة مثلا، ولأن السامع بموته يقصدها شاك قصد يقصد، وذيك في قصد يقصد اقتصاد بالصير. ورفع اليدين في التكبير كله على الأقوى، هون اجى تطبيق الصلاة الأقوى. ها في شو كانت نحن شو مرق معنا
الاختلاف، او انه في رأي في دليل اقوى من
ذلك، الى أقوائية احد الأدلة او الى وجود الاختلاف. هلأ الشهيد الثاني شرحها على أساس أقوائية أحد الأدلة.
وياك بتحس أقوى
إيه؟ ممكن يكون للاختلاف، لكن هلأ بدنا نبين أقوائية صح. أقوائية أحد الأدلة كمان في له توجيهين. التوجيه الأول اللي ذكره هون الشهيد الثاني، وهو إمكانية الجمع بين الروايات. في عنا روايات في هذا الموضوع متعارضة. نحن شو عم بيقول؟ ورفع اليدين في التكبير كله على الأقوى، في الخمس تكبيرات في عنا طائفة من الروايات تقول تكبر في الخمس تكبيرات، مثلا منها عن يونس عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: جعلت في ذاك إن الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى ولا يرفعون فيما بعد ذلك، فأقتصر على التكبيرة الأولى كما يفعلون، أو أرفع يدي في كل تكبيرة، فقال ارفع يدك في كل تكبيرة. في بعض روايات أخرى كذلك مثلها، في نفس نصلى وراء الإمام فرفع يده في كل تكبيرة. في المقابل طائفة الأخرى في عنا روايات خصوصا تروي سيرة أمير المؤمنين عليه السلام فقط، أن أمير المؤمنين كان يكبر فقط في التكبيرة، يرفع يديه في التكبيرة الأولى، فعندنا روايتان أو أكثر في هذا الأمر، يعني عن باقي الأئمة تروي سيرة أمير المؤمنين. الشهيد الثاني شو عمل؟ جمع بينها، ما ضعف سندان، جمع بينها، تصرف في الدلالة جمعا عرفيا، قال هذه نحملها على الاستحباب، يعني التي تأمر برفع اليدين نحملها على الاستحباب والندب، وفعل أمير المؤمنين عليه السلام نحمله على ترك المندوب. طيب هل يعقل أن الإمام ترك المندوب؟ الإمام ترك المندوب، إمام علي بعد سلام الله عليه، قالوا في توجيهها، قالوا تركه لبيان عدم الوجوب، إنما ترك ذلك لبيان عدم الوجوب. لو بده يلتزم فيها عطول لظن الناس أنها تدل على الوجوب، ولكن يمكن الاعتراض أنها كانت سيرته التكبير مرة واحدة، رفع اليدين في التكبيرة الأولى، مش أنه كان مرة يرفع ومرة لا. يصح هذا الكلام لو كان أحيانا يعمل هيك وأحيانا هيك، فهذا الجمع جمع الشهيد الثاني فيه إشكال. لذلك هناك تفسير آخر للأقوائية، وهو أن نحمل تلك الروايات، روايات أن أمير المؤمنين كان يكبر فقط في واحدة، نحملها على التقية، لا لأنها موافقة للعامة، العامة فقط يرفعون أيديهم في التكبيرة الأولى، فبكون هون الأقوائية بهذا المعنى. حينئذ أقوائية أحد الأدلة تقية من العامة، لا لا التفتوا، الروايات التي رويت مش انه هو فعل ذلك، يمكن هو ما عمل هيك اصلا، هو يراويها الامام الصادق مثلا، افترض قاعد بمجلس كله عام وكذا، يقول له كان امير المؤمنين يكبر هيك تقية، او يعمل سيرة، يمكن هو كان يكبر مثلا مرة هيك ومرة هيك، هو مثلا ظهر من كلامها انها سيرة، او الراوي فهمها انها سيرة، لأن الراوي ينقل بالمعنى وهكذا، مش إنه والله الإمام عمل تقية، أمير المؤمنين عمل تقية، لا رويت تقية.
إذا رويت تقية
إيش المشكلة؟
معنى كبر يحفظ حاله،
يحفظ حاله أو يعلم الناس مثلا، يكون عم بيعلم الناس، تفتوا إنه بجوز الكون روحوا تعملوا هيك، أو يدفع عنهم ضرر أو عن الشيعة ضرر. وإذا إمام الشيعة كان هيك ليش عم تصعبوها؟ والأكثر على اختصاصه بالأولى، أكثر العلماء المتقدمين هلأ الأكثر على الرفع بالكل، يعني متداول هلأ هيك. وكلاهما مروي، أرينا روايات ولا منافات، جمع الشهيد الثاني الدلالي، فإن المندوب قد يترك أحيانا، يقول له قد يترك أحيانا مش دائما كما هي الروايات عن أمير المؤمنين، وبذلك يظهر وجه القوة. لا لا مش بيكب بيرفع يده في تكبيره،
التكبيرة الأولى شو عمل الأول في الروايات الثانية، ولا قال كلهم حمل الأولى على التقي، لأنه العام يقوم بتكبيرة واحد يرفع يده في تكبيرة واحد.
ما بعرف، بدك تسألهم هندي. ومن فاته بعض التكبير مع الإمام أتم الباقي بعد فراغه ولاء من غير دعاء، ولو على القبر على تقدير رفعها وضعها فيه وإن بعد الفرض. هلأ هنا عندنا كمان مسألة جديدة وروايات مختلفة. أصل المسألة هيك، إن واحد وصل إلى الجنازة ووجد الإمام قد كبر بعض التكبيرات، كبر تكبيرتين، فهو يكبر معه ويلتحق بهذه الجماعة، إذا فرغ الإمام هو يكمل ما بقي عليه، بقيله هو تكبيرتين بيكملهم لحاله ولاء، أتم الباقي ولاء من غير دعاء متوالية، الله أكبر الله أكبر، يسقط هنا الدعاء. يقول ولو على القبر على تقدير رفعها ووضعها فيه، وإن بعد الفرض. أنه هل يمكن أنك ما تلحق تكبر التكبيرات مثلا؟ افترض أنت لحقت آخر تكبيرة بعد لك أربعة، ما بتقدر تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلا كانين حاطينه عم بيصلوا على حفة القبر وبسرعة نزلوا. هذا بعد الفرض. هلأ ليش هو جاب عيد ولو على القبر؟ ليش هو جايب الشهيد الثاني؟ قلت لكم أنا ديدا الشهيد الثاني
أول.
الشهيد الأول عفوا، ديدا الشهيد الأول أن يأتي بألفاظ الروايات، أنه هي هيك في رواية، فيها رواية عن قلانسي، خبر القلانسي اللي عندهم حاشية السيد ترحيني لقوها للرواية، بيقول أنه لقيتها شيخ نجف حسن خبر القلانسي صفحة 99. ايه
يقول الرجل يقف مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين، فقال يتم التكبير وهو يمشي معها، إذا لم يدرك التكبير كبر عند الخط.
فإذا الشهيد الأول جيبها من الرواية، ولكن هذه الرواية استفادوا منها أنه بما أنه لن يدرك إلا عند القبر، استفادوا منها أنه حتما عم يقرأ الدعاء حتى وصل إلى هذه المرحلة، أنه دفن ولم ينتهي بعد، عم يقرأ الإدعية. فهذه تفيد بالمدلول الالتزامي لها، تفيد أنه مع الدعاء. في روايات أخرى تدل على أنه مطلقة أصلاً، لا تنص على الدعاء ولا على عدمه، مثل رواية مش الحلبي العيس، صحيح العيس إذا بتقرأ لنا إياها كذلك، صحيح العيس فيها إطلاق أصلاً، لا بتقول مع الدعاء ولا بلا دعاء.
سألت أبا عبد الله عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة، فقال عليه السلام يتم ما بقي
وأطلق، وسكت الإمام عن تفاصيل ذلك. يتم ما بقي تباعا، يتم ما بقي مع دعاء، سكت عن ذلك. فتمسكا بإطلاق هذا النص اللي هو صحيح العيس، معظم المحشين هون عند قوله وقد أطلق المصنف وجماعة جواز الولاء حينئذ، عملا بإطلاق النص معظم المحشين ذكروا والمراد به صحيح الحلبي. تقرأ صحيح الحلبي ليس مطلقا، فيه كلمة تباعا، تباعا ليس فيه إطلاق، فيه تخصيص وتقييد. المراد بالنص المطلق هو هذا الصحيح العيس الذي قال يتم ما بقي، فقط يتم ما بقي تباعا الله أكبر، يعني بلا دعاء، هذا تباعا بلا دعاء أو ولاء، يعني نفس الشيء.
ممكن
يفهمون
سبب وجوبه، ما
فهمش
ليش
إنه
ممنوع
يصدر مصحح على التدريب. لا أنا ما عم أقول ممنوع، عم أقول هو الشهيد الثاني عم بيقول عملا بإطلاق النص، تمسكوا بصحيح الحلبي الذي ليس مطلقا بل مقيد بعدم الدعاء، تباعا يعني فيه نص وتصريح وتخصيص أنه بلا دعاء، فعملا بإطلاق النص يعني إطلاق النص الثاني، هذا قصده. هلا ليش تمسك بها ما تمسك بها؟ بيجي سؤال انه ايه كان فيك تتمسك بهذاك كذلك صحيح الحلبي،
تمسك بهذاك اطلاقهم بفيه
احسن احسن، يعني هو النص المطلق يدل على جواز الامرين. هذه الرواية القلانسي تدل على الدعاء، وتلك تدل على عدم الدعاء، فهذه الرواية المطلقة تجمع بين الطائفتين، بهذا ينحل التعارض بين الروايتين. وفي الذكرى لو دعا كان جائزا. إذ هو نفي وجوب لا نفي جواز، مثل ما وصلنا نحن هلأ من هذا الجمع بقرينة الإطلاق، يجوز أيضا الدعاء، كأنه في بعض قال لا لا يجوز الدعاء، بكون تمسك برواية قلانسي، رواية تباعا، رواية الحلبي، رواية الحلبي قال تباعا. صحيح العيص هو المطلق مش الحلبي. إذ هو نفي وجوب لا نفي جواز، وقيده بعضهم بخوف الفوت على تقدير الدعاء، وإلا وجب ما أمكن منه وهو أجود. شو وهو أجود؟ معش فتوى، هذه مجرد أنه أستقرب هذا. هلأ ممكن نحن بدنا نشوف أنه هل هو في كل موضع، هل العلماء كانوا في كل موضع هيك يقصدون هذه الاصطلاحات؟ يعني أنا هون أستقرب أنه هو عم بيرجح هذه الفتوى، مش أنه والله مجرد أنه استحسان. ويصلي على من لم يصلي عليه ويصلى، هذه خليها العبارة من الروايات أكيد، وقيده بعضهم بخوف الفوت.
هذا القيد
إنه هو جاء قال إن الدعاء إذا أنت في خوف من فوق الرسول التتابع، هو هذا يعني هذا كيف يعني جمع من الروايات بهالطريقة إلى نوع آخر من الجمع. هو بده يكون أصلا هو يعني عنا بحث نحن أصل الدعاء واجب أو ليس بواجب. المشهور لمرق معنا هون ليس واجبا، فبشكل أولى هون ليس واجبا عند التأخر، فهذا بده يكون هذا البعض بده يكون ممن يرى وجوب الدعاء مع يعني مع التكبيرات، فخيد هذا يعني حمل هذه الروايات تباعا على حالة عدم ال يعني على حالة خوف الفوت، على عدم الالتحاق، عدم التلحيق باللبناني، ما راح يلحق يا اخي باللبناني. طيب ويصلي على من لم يصلي عليه يوما وليلة على أشهر القولين. هذه العبارة رح يقراها الشهيد الثاني بقراءتين، في قراءة يصلى على من لم يصلى، والثانية قراءة مبنية للمجهول ويصلى على من لم يصلى عليه يوما وليلة، في قراءة الأولى يصلي على من لم يصلي عليه يوما وليلتان. القراءة الأولى خاصة بتكون بمن لم يدرك الميت، يعني إذا أنت كنت مسافر مثلا ومات صديقك ودفنوه أو بيك لا سمح الله ودفنوه، فبتجي تصلي عليه إلى يوم وليلة، يعني إذا لحقت خلال يوم وليلة فيك تصلي عليه. ويصلي إيه؟ ويصلي على من لم يصلي عليه، إيه؟ هو ما لحق الصلاة فبيصلي عليه إلى يوم وليل. الصورة الثانية، القراءة الثانية للمجهول، إذا واحد دفن ولم يصلى عليه، دفن بلا وكان في الحرب مثلا في خطر وكذا، دفنوا بلا صلاة، أو كانت الصلاة مثلا خطأ، أو ما لقوا حدا يعفي صلي، هو فيصلى عليه في القبر إلى يوم وليلة. ويصلي على من لم يصلي عليه يوما وليلة على أشهر القولين، أو دائما على القول الآخر وهو الأقوى. أنا صراحة ما بحثت بأدلتهم، هذه المسألة ما بحثت برواياتها وأدلتها بعد، لكن نقراها هلأ على السريع للمسألة، إذا شفنا شيء غدا نحكي فيها. والأولى قراءة يصلي في الفعلين مبنيا للمعلوم، أي يصلي من أراد الصلاة على الميت إذا لم يكن هذا المريد قد صلى عليه، ولو بعد الدفن المدة المذكورة أو دائما، ليوما وليلة أو دائما. سواء كان قد صلي على الميت من قبل غيره، يعني الناس صلوا عليه، أنا اللي وحدني ما صليت عليه، أم لا هو يصلي عليه. هذا هو الذي اختاره المصنف في المسألة، اختاره المصنف في المسألة في سائر كتبه. بالفعل مرت معي عبارته بأحد الكتب استنسيت، إما بالدروس أو بالذكر، بكل الكتب. أنا رجعت الدروس أنا. يصرح بهذا التصوير للمسألة، ويمكن قراءته مبنيا للمجهول، فيكون الحكم مختصا بميت لم يصلى عليه، أما من صلي عليه فلا تشرع الصلاة عليه بعد دفنه، وهو قول لبعض الأصحاب جمعا بين الأخبار، ومختار المصنف أقوى. إن شاء الله بكرة أنا برجع بجيب الأخبار وبنشوف كيف الجمع بينها ولماذا صار مختار المصنف أقوى. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا دائما شايف عدم الانبراج.
نعم.
دائما.
إيه هذا قول.
المشرط عدم الانبراج.
يعني بده قيد هذا يعني بده مؤونة هذا التقييد بالأخير، إلا ما يبقى له شيء منه، بيبقى شوية عظام رفات. جاي مطلقا يعني في الكاف في الروض